مضيفكم وصديقكم سهيل موسى يرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع كنوز الحكمة. سنبدأ اليوم الدراسة في سفر أخبار الأيام الأول، فيا ليتنا نستعد بإحضار كتابنا المقدس وفتحه إلى هذا السفر والفصل كي يتسنى لنا أن نقرأه معا. كنا قد انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة بولس إلى أهل روميا من العهد الجديد، حيث استطعنا أن نعرف بوجود عدد كبير من المسيحيين في الإمبراطورية الرومانية الوثنية يشهدون للمسيح ويتجولون في الشوارع وفرح الرب يملأ قلوبهم. وجد حوالي 35 شخصا ذكروا في هذا الفصل، وهم أشخاص مؤمنون كانوا يقطنون روما أو أشخاص كانوا مرافقين للرسول في كورنثوس. نحن لا نعرف هذه الأسماء التي ذكرها بولس، لكنها عزيزة عند الرب، ونتمنى لو كنا قد عرفناهم شخصيا، ولكن لابد أن يأتي الوقت حين نرى المؤمنين من كل الأجيال الذين سمعنا عنهم والذين لم نسمع عنهم، إذ سنجتمع بهم في بيت الآب. قال الرسول إن الإيمان يعبر عنه من خلال الطاعة، وطاعة أهل روميا ذاعت إلى الجميع. بولس يطلب منهم أن يكونوا حكماء للخير، وذلك بحسب كلمة الله، وبسطاء للشر دون أن يكون الشر في وسطهم. واختتم الرسالة بتسبيحة عظيمة بعد كل الغنى الذي رأيناه في رسالته العظيمة إلى أهل روميا، مستعدين من كل قلوبنا أن ندرس هذه الرسالة بجدية وعمق لننال كل ما أعده الله لنا منها. نعود اليوم أدراجنا إلى العهد القديم، حيث نتابع في سلسلة الأسفار الزوجية. درسنا سفري صموئيل الأول وصموئيل الثاني، ثم سفري الملوك الأول والملوك الثاني، أما اليوم فننتقل إلى سفري أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني. سأتحدث قليلا الآن عن مقدمة لهذين السفرين. يتشابه سفرا أخبار الأيام الأول والثاني في عدة أمور، فهما يغطيان الخلفية التاريخية من ملك شاول إلى صدقية. فهل يتطابق هذان السفران مع سفري الملوك الأول والثاني؟ قد تتشابه هذه الأسفار الأربعة، ولكنها لا تتطابق حرفيا، إنها بمثابة إعادة ترتيب وتجميع للأفكار الواردة في سفري الملوك الأول والثاني. هذه هي طريقة الروح القدس في إعطاء كلمة الله، إذ يقدم كمية كبيرة من الحق في موضع معين، ثم يعود ويختار مقاطع منها ويتوسع في الحديث عنها في موضع آخر، وكأنه ينظر إلى قطعة الأرض في تلسكوب، ثم يختار جزءا ويضعه تحت الميكروسكوب ويدعنا ننظر إلى التفاصيل. هذا ما يحدث في سفري أخبار الأيام الأول والثاني، ومحور السفرين هو نعمة الله التي أظهرها نحو داود ونسله. وطريقة إعادة الترتيب والتجميع هذه معهودة جدا في كلمة الله، ففي سفر التكوين مثلا نجد الرب يذكر أيام الخلق الستة في الفصل الأول بشكل عام، ثم يعود ويتوسع عند اليوم السادس الذي يشدد على خلق الإنسان في الفصل الثاني. كما أن سفر التثنية يعتبر أكثر من مجرد إعادة للناموس، بل هو تفسير للناموس في ضوء 40 سنة من التجربة في البرية. في هذين السفرين سنرى الله يجمع الأفكار حول ما مر بنا في سفري صموئيل الأول والثاني وسفري الملوك الأول والثاني، وذلك من أجل إضافة بعض التفاصيل والتشديد على أمور هامة. إليك بعض الأمثلة: التشديد في أخبار الأيام الأول على داود، وفي أخبار الأيام الثاني على نسل داود، أما المملكة الشمالية فيهمل ذكرها بعد الانقسام مباشرة. أخبار الأيام لا تسجل خطية داود أيضا مع بثشبع، لماذا؟ لأن الله غفرها بالكامل ولم يعد يذكرها، فالله عندما يغفر يا صديقي ينسى الخطية أيضا. في سفري الملوك نجد تاريخ الأمة يقدم لنا من وجهة نظر العرش، أما في سفري أخبار الأيام فيقدم لنا من وجهة نظر المذبح. في الملوك القصر هو المركز، أما في أخبار الأيام فالهيكل هو المركز. الملوك تعطينا التاريخ السياسي للشعب القديم، أما أخبار الأيام فتعطينا التاريخ الديني. كما أن الملوك تعطينا وجهة نظر الإنسان للأمور، أما أخبار الأيام فتعطينا وجهة نظر الله. بكلمات أخرى، فإن أخبار الأيام هي تفسير للملوك. الكاتب المرجح لسفري أخبار الأيام الأول والثاني هو عزرة، فهناك تشابه كبير في اللغة والأسلوب مع سفري عزرة ونحمية اللذين كتبهما عزرة. ومن الجدير بالذكر أن هذين السفرين كتبا خلال فترة السبي البابلي، حيث أخذت المملكة الجنوبية إلى السبي في بابل على يد نبوخذ نصر. في الأصل كان السفران بالإضافة إلى سفري عزرة ونحمية يشكلان كتابا واحدا. والآن إلى النص الكتابي، وسنتأمل بطريقة مسحية وسريعة في الفصول الثمانية الأولى من أخبار الأيام الأول. الفصول التسعة الأولى عبارة عن جداول الأنساب التي تبدأ بآدم وتستمر حتى فترة ما بعد السبي. ولدى التدقيق سنجد أنه لم يتم ذكر كل الأسماء، بل تلك التي كان لها دور معين فقط. قد تبدو مملة وقد نعرض عنها، ولكنها رائعة في الوقت ذاته، ويمكننا استخلاص بعض الدروس المفيدة منها. ولا يمكننا أصلا أن نسبر غور هذه الأسماء، ولكن الموحي بتدوينها يعرف كل شيء عن خليقته، ويعرف شعبه بأسمائهم، ويعرفك أنت شخصيا أخي الكريم. صديقي، يجب أن نفهم أن كل الكتاب المقدس موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب. نعم، نحن نقف أمام منجم يضم ثروة كبيرة، وعلى الدارس المدقق أن ينقب لكي يحصل على ما يريد من الدروس الثمينة. يبدأ الفصل الأول بالرعيل الذي عاش قبل الطوفان ما عدا ذرية قاين. أقرأ لك الآيات الأربع الأولى والتي هي عبارة عن أسماء فقط: آدم، شيث، أنوش، قينان، مهلاليل، يارد، أخنوخ، متشالح، لامك، نوح، سام، حام، يافث. هؤلاء هم الرجال الذين درسنا عنهم في الفصول الثمانية الأولى من سفر التكوين. وكما هي العادة في ذكر الأنساب في الكتاب المقدس، فإن النسل المرفوض يذكر أولا، ثم يأتي بعد ذلك النسل الذي يستمر في الكتاب إلى يسوع المسيح. يذكر أولاد يافث وحام وسام، ولكن نسل سام هو الذي يبقى ويستمر إلى إبراهيم. بعد ذلك يستمر الفصل الأول في ذكر الأنساب، حيث نقرأ عن أولاد إبراهيم إسماعيل وأولاده، ثم أولاد إبراهيم من زوجته قطورة، ثم إسحاق وأولاده. ويبدأ بنسل عيسو ابن إسحاق، ولكن النسل الذي يقود إلى الرب يسوع يبدأ من يعقوب. هؤلاء هم الآباء الأولون للرب يسوع المسيح، وتؤكد هذه الأسماء كذب الادعاء الذي افترى به اليهود على المسيح، أما هذا فلا نعلم من أين هو. الفصل الثاني من سفر أخبار الأيام الأول يبدأ بنسل يعقوب بأسماء بنيه الاثني عشر، والذي يستمر حتى الفصل التاسع من السفر. ومن حين لآخر نلتقي في الكتاب المقدس بالاثني عشر سبطا الذين انحدروا من الآباء الاثني عشر. هذا وإن الصفات الجيدة لبعض هؤلاء لم تكن حميدة، لكن الرب حفظ عهده مع نسلهم، وذلك بالنعمة فقط. ويذكر الكاتب أسماء بني يهوذا أولا، ونجد أنه يحتل مكانا بارزا، لأن من هذا السبط كان سيأتي المسيح الموعود به. وفي هذه الشجرة التي صار المسيح الغصن الأعلى فيها، في هذه الشجرة نجد بعض الفروع الرديئة جدا، فعير بكر يهوذا الذي كان شريرا في عيني الرب، أماته وهو في مقتبل العمر، ومات بغير ولد تحت التأديب الإلهي. أما أونان أخوه فلم يكن أفضل منه، فلقي نفس المصير. كذلك عخان الكرمي الذي كدر الشعب بسبب سرقته. وهكذا نجد أن أكرم العشائر قد يطلع منها أناس بهم عيوب، ولكن طبعا وجد في يهوذا من اشتهر بالحكمة كسليمان وبالعظمة كنحشون. في الآية 15 نجد نسل يسى وأحد أولاده داود، وسنتتبع هذا النسل لأن الرب يسوع سيكون ابن داود. كذلك في سبط يهوذا نلتقي ببصل إيل الذي قام بكل الأشغال الدقيقة في خيمة الاجتماع. الفصل الثالث يسجل لنا عائلة داود، وإذا ما قرأت هذا الفصل يا أخي ستجد أنه كان لداود أولاد لم نقرأ عنهم في مكان سابق، في أسفار صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني. يخبرنا العدد الخامس من الفصل الثالث ما يلي: وهؤلاء ولد له في أورشليم، شمعة وشباب ونثان وسليمان، أربعة من بثشوع بنت عم إيل. بثشوع هنا هي بثشبع. هل سبق وسمعت عن شمعة وشباب؟ نحن نعرف سليمان، ولكن من هو نثان؟ إذا ذهبت إلى سلسلة نسب المسيح في إنجيل لوقا ستجد أنه يسجل النسل الذي يعود إلى نثان ابن داود وليس إلى سليمان. مريم أم يسوع كانت من نسل نثان، أما يوسف فكان من نسل سليمان. وفي إنجيل متى نجد أن الرب يسوع يعود إلى نسل سليمان كوريث شرعي لعرش داود، أما في إنجيل لوقا فيأخذ القرابة الدموية لداود من نثان عبر مريم العذراء. في الفصل الرابع من أخبار الأيام الأول يستمر نسل يهوذا من خلال كالب وشيلة. قد ننتهش من توسع الكاتب في الحديث عن سبط يهوذا، ولكن هذا السبط كان هو السائد في مملكة يهوذا الجنوبية، والتي ظلت قائمة في حين ذهبت بقية الأسباط إلى السبي الأشوري. من ناحية أخرى نجد أنه عند كتابة هذا السفر كان المسبيون من يهوذا في بابل قد رجعوا إلى أرض ميلادهم، بينما بقيت بقية الأسباط الأخرى الذين سباهم أشور في بلاد السبي. صديقي المستمع، هناك شخص من بين الأسماء الواردة في هذا الفصل الرابع، شخص يثير اهتمامنا، والكاتب لم يذكر عنه ابن من هو، ولا نعرف متى عاش بالتحديد، ولكننا نستطيع أن نعرف عنه القليل من الآيتين 19 و10 من الفصل الرابع من أخبار الأيام الأول. وكان يعبيس أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيس قائلة: لأني ولدته بحزن. ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فآتاه الله بما سأل. معنى اسم يعبيس المسبب للحزن والألم، ويبدو وأن ولادته كانت مصحوبة بألام أكثر من غيره، بألام ظلت لفترة طويلة فدعته أمه بهذا الاسم كنوع من الذكرى. قد يكون هناك بعض الحكمة في تذكر الألام، وذلك حتى نتعقل في أفراحنا في هذه الحياة. كما وعلينا أن نتذكر أن الحياة عبارة عن واد للدموع يتعب فيه الإنسان ويشقى. تخبرنا الآية أن يعبيص كان أشرف من إخوته، فاق عليهم وتميز بسبب ما ناله من نعمة في عيني الله. لا نعرف بالتحديد بماذا تميز يعبيس، لكن التقليد يقول بأنه كان علامة في الناموس، وبما أن اسمه ورد أمامنا هنا فجأة فذلك يدل على أن اسمه كان مشهورا ومعروفا زمن كتابة السفر. من ناحية أخرى نستنتج أن يعبيس فاق على إخوته في علاقته مع الله، إذ نراه هنا يصلي بغيرة للحياة المقدسة، وصلاته جعلته إنسانا متميزا بالحق. صلى إلى الله وقال: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. طلب من الرب أن يزيد إيمانه فيه، وهذه صلاة رائعة يا ليتنا نتعلمها. وطلب العون من الرب في جميع مجالات حياته، وطلب الحفظ من الشر والخطية والتجارب. ترى هل استجاب الله لصديقنا يعبيس؟ نعم، إذ نقرأ: فآتاه الله بما سأل. لقد باركه الرب وأنجحه وحفظه، فصار مثمرا ومفلحا حيث توجه، وبذلك صار أشرف من إخوته. صديقي، الله يسمع الصلاة وهو على استعداد أن يستجيب، فلا تهمل الصلاة أرجوك. الفصل الخامس يقدم لنا سبط رأوبين حتى السبي. يقول العددان الأول والثاني من هذا الفصل ما يلي: وبنو رأوبين بكر إسرائيل، لأنه هو البكر، ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف بن إسرائيل، فلم ينسب بكرا، لأن يهوذا اعتز على إخوته ومنه الرئيس، وأما البكورية فليوسف. هاتان الآيتان تخبراننا أن بكورية رأوبين المفقودة أعطيت ليوسف لا ليهوذا، وقد أعطيت ليوسف في بركة مضاعفة لابنيه أفرايم ومنسة، ولكن السيادة صارت لسبط يهوذا الذي منه يأتي الحاكم، ولا يزول قضيب من يهوذا كما تنبأ يعقوب في ختام سفر التكوين. وقد حرم رأوبين من بكوريته لأنه دنس فراش أبيه، إذا كنت تذكر مستمعي خلال دراستنا لسفر التكوين. نعم، الخطية تحضر الناس إلى أسفل وتحرمهم من مراكز تفوقهم، ومع ذلك فقد ساد يهوذا وأتى الحاكم من نسله. ثم يسرد لنا الكاتب نسل سبط جاد ونصف سبط منسة حتى السبي، ثم نعطى السبب الذي أدى إلى السبي. الفصل السادس يقدم لنا سبط لاوي، عائلة الكهنة من خلال الأبناء جرشوم وقهات ومراري، وقد حرص الكهنة على الاحتفاظ بأنسابهم أكثر من غيرهم، لأن كل الامتيازات والبركات المرتبطة بالكهنوت كانت تعتمد على انتسابهم لذلك السبط. وقد كان اللاويون مسؤولين عن القيام بأعمال عدة، من حمل خيمة الاجتماع إلى الاهتمام بأدوات الخيمة وما إلى ذلك، وفي عهد داود قام بتنظيم خدماتهم فوزعهم على خدمة الغناء وخدمة المسكن وخدمة الكهنوت. الفصل السابع يعطينا أنساب الأسباط يساكر وبنيامين ونفتالي ومنسة وأفرايم وأشير، والذين ذهبوا إلى السبي الأشوري. الفصل الثامن يقدم نسل سبط بنيامين مع ذكر خاص لشاول ويوناثان. من الجدير بالذكر أننا لا نجد في جداول الأسباط هذه ذكرا لواحد من ملوك المملكة الشمالية الأشرار الذين انفصلوا عن بيت داود، مثل يروبعام وبعشا وعمري وغيرهم الذين انخرطوا في الوثنية انخراطا كاملا. صديقي وأخي، أنا أعرف أن قراءة هذه الأسماء أمر عسير، وأن حتى مجرد تلفظها صعب جدا، ولكن لنذكر أن الذين كتبت لأجلهم هذه الأنساب قد استفادوا منها كثيرا. أما بالنسبة لموقفنا فأكرر وأقول إننا لا يجب أن نهملها إهمالا كليا، بل لنحاول أن نستخلص منها أكبر عدد ممكن من الدروس الروحية المفيدة، فلو مررنا عليها بعدم تأني لما تعلمنا عن يعبيس مثلا. لهذا أرجو أن تراجع الأسماء بروح الصلاة، طالبا من الله أن يكشف لك عما ذخره من دروس قيمة. ولإلهنا كل مجد وإكرام على الدوام.